أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نشرع على بركة الله عز وجل وتوفيق منهم صلوات الله عليهم في مبحث الإمامة، وهنالك مجموعة من المقدمات لا بد من الإشارة إليها. هذه المقدمات التي سنتعرض لها تباعا تشكل مدخلا وتوطئة لمبحث الإمامة، وأعتقد هي من المقدمات المهمة. المقدمة الأولى قبل الشروع في مباحث الإمامة، المقدمة الأولى لا شك أن مسألة الإمامة تعتبر واحدة من المسائل المطروحة في صدر الإسلام، يعني لم تكن متأخرة، وإنما منذ البداية في صدر الإسلام طرحت مسألة الإمامة. هذا جانب. والجانب الآخر، هي بنفس الوقت تمثل مركز الخلاف والاختلاف بين المسلمين، مع الإشارة إلى شيء مهم، وهو بالرغم من اتفاقهم على أصلها واختلافهم في كثير من جزئياتها، فبالرغم من أن مسألة الإمامة تمثل الخلاف والاختلاف بين المسلمين، هي بنفس الوقت تمثل عنصر اشتراك بين المسلمين على أصلها، كما سيمر إن شاء الله في المقدمة الثانية. حتى وصلت ذروة الخلاف بين المسلمين إلى حد التكفير، بل القتل، كما أشار إلى ذلك الشهرستاني في الملل والنحل، بل قال: أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية في كل زمان مثل ما سل عادة في الإمامة. هذه المقدمة مهمة جدا، وهي أولا بأن مسألة الإمامة تعتبر واحد من المسائل أو تعتبر واحدة من المسائل التي لها حضور في صدر الإسلام، أي نقطة. النقطة الثانية، مسألة الإمامة تمثل مركز الخلاف والاختلاف بين المسلمين، وبنفس الوقت هي تمثل عنصر اشتراك بين المسلمين، باعتبار كما سيمر إن شاء الله بأن المسلمين اتفقوا على وجوب الإمامة، هذا في الأصل، ولكن هنالك اختلاف في جزئيات وحيثيات الإمامة. لعل البعض يعتقد بأن أبناء العامة لا تعتقد بأصل الإمامة، مع العلم هاي من الأخطاء التي قد يتفوه بها البعض ويقول بأن أبناء العامة لا يعتقدون بالإمامة. لا، أبناء العامة يعتقدون بالإمامة، ولكن أي إمامة هي التي يعتقد بها أبناء العامة؟ فإذن هنالك عنصر اشتراك لا بد من التركيز عليه، وهذه نقطة مهمة لأن راح تفيدنا إن شاء الله في الدروس القادمة بعد أن نعرف الإمامة بعدة تعريفات ونقف عند جملة من التعريفات، راح تفيدنا أنه نبين نقاط الخلاف بين مدرسة الصحابة، أو كما يعبرون مدرسة الخلافة، وبين مدرسة الإمامة. أين الخلاف؟ لأنه كما أن الإمامة عرفت بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا عند الإمامية، على اختلاف التعريفات اللي راح تمر علينا إن شاء الله، كذلك بالنسبة لأبناء العامة أيضا عرفوا الإمامة بهذا التعريف. إذن أين هو عنصر الاختلاف أو ما هي الفوارق بين الإمامة التي يقول بها ابناء العامة وبين الإمامة التي يقول بها أبناء الخاصة؟ فإذا هذه نقطة لا بد من الالتفات إليها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي من النقاط المهمة جدا، وهي أنه أجمع المسلمون على وجوب الإمامة، وهذا ما أشار إليه الشريف المرتضى في كتابه الشافي في الإمامة، قال أجمع المسلمون على وجوب الإمامة. وهنا مولانا لا بأس بنقل كلام السيد المرتضى في كتابه الشافي في الإمامة لأهمية ما أشار إليه وللوقوف على بعض الحقائق التي أشار إليها قدس الله نفسه الزكية. طبعا قال بعد أن عرف الإمامة بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، عرفها بهذا التعريف، قال أجمع المسلمون على وجوبها، أجمع المسلمون على وجوبها إلا ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء المعتزلة من عدم وجوبها. ووافق الأصم بعدم وجوب الإمامة النجدات من الخوارج، وهم أصحاب نجد بن عامر الحنفي، أيضا قالوا بمقولة الأصم، حيث ذهبوا إلى عدم وجوب الإمامة، ولكن هذا قول شاذ لا يلتفت إليه. ثم أنه بعد أن أجمع المسلمون على وجوب الإمامة اختلفوا في دليل وجوبها، ما هو الدليل على وجوب الإمامة؟ هل هو العقل أو هو الشرع أو هو العقل والشرع معا؟ في كلام طويل قال عنه السيد الشريف المرتضى لا مجال لاستعراضه في هذا الكتاب. ثم بعد أن انعقد الإجماع على وجوب الإمامة صاروا إلى فريقين، أي المسلمين صاروا إلى فريقين. الفريق الأول أحدهما أن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار، والفريق الثاني ذهب إلى أن الإمامة تثبت بالنص والتعيين. والفريق الأول كما هو معلوم لدى الجميع هو جمهور أهل السنة ومعظم الخوارج والزيدية من الشيعة، حيث ذهبوا إلى أن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار. الزيدية والخوارج وجمهور أهل السنة، والبعض من أهل السنة يذهب إلى أنها تثبت بالقهر والغلبة. طبعا حتى بعض الزيدية يقول بذلك، أنها تثبت بالقهر والغلبة، لذلك قالوا كل من غلب بالسيف وصار إماما وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يحق لأحد أن لا يراه إماما برا كان أو فاجرا، هذا اللي خرج بالسيف. هي من الأمور العجيبة. وأنه لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحدود ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه. وهذه نظرية أبناء العامة، مع أنهم في عصرنا الحديث خرجوا على بعض الأئمة كما يعتقدونهم. لذلك إحدى النظريات التي طرحها أبناء العامة لا يجوز الخروج على الحاكم باعتبار أنهم يعتبرون الحاكم إمام، أو لا بأن الحاكم الذي سيطر على الناس بالغلبة والقهر والسيف. يقول هذا كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أو اليوم الآخر لا يجوز أن يخرج عليه، سواء كان هذا وصل إلى الحكم بالغلبة والسيف، سواء كان برا أو كان فاجرا. وبالنتيجة لا ينعزل لا بالفسق ولا بالظلم ولا تعطيل الحدود ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه. هسه ليش بالفترة الأخيرة خرجوا على بعض الحكام؟ طبعا يقدمون مقدمة هم، ثم بعد ذلك يبررون لأنفسهم الخروج على الحاكم. على العلم احنا الشيعة الإمامية لا نعتقد بذلك، يرتبون الموضوع وهو بأنه كافر، فإذا كان كافرا فيجوز الخروج عليه. زين، جيد جدا. ثم يقول الشريف المرتضى: واختلف القائلون بالاختيار، وذهب البعض إلى أنها تثبت بالاتفاق والاختيار، حتى هؤلاء اختلفوا فيما بينهم. واختلف القائلون بالاختيار في كيفية انعقادها، كيف تنعقد إذا كانت بالاختيار؟ فقال الطائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. ليش؟ قالوا ليكون الرضا عاما على الإمام، والتسليم لإمامة المختار إجماعا. وقال الطائفة أخرى: أقل ما تنعقد به الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها، أو لا يقوم بعقدها أحد هؤلاء الخمسة برضا الأربعة. يا بخوك شنو الدليل على ذلك؟ أن الإمامة تنعقد بخمسة أشخاص، أو لا تنعقد بواحد من هؤلاء الخمسة مع رضا الأشخاص الأربعة. قالوا: الدليل على ذلك، أو استدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول، قالوا بأن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة أجمعوا عليها، ثم تابعهم الناس وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن خضير ويسير بن سعد وسلم مولى أبي حنيفة. فاستدلوا بهذا الدليل، وهذا أول كلام بأن إمامة الأول قد انعقدت، ولكن هم قالوا بأن الإمامة تنعقد بخمسة أشخاص يجتمعون على عقدها، أو لا بأن شخص من هؤلاء الخمسة هو الذي يقوم بعقدها، ولكن الأربعة يرضون على ذلك. يا أبي شنو الدليل؟ قالوا الدليل بيعة، الدليل على ذلك بيعة أبي بكر. والدليل الثاني، كيف أنها تنعقد بواحد وإذا رضى الأربعة انعقدت الإمامة؟ قالوا تنعقد بواحد لأن عمر عقدها لأبي بكر، ولأن العباس قال لعلي امدد يدك وبايعك حتى يقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان. قال العباسي ايش قال للعلي؟ فإذا عقدها العباس زين ورضى بها الآخرون أو رضى بها الناس انعقدت البيعة لعلي صلوات الله وسلامه عليه. هذا القول الثاني. كلامنا وين؟ كلامنا لا زال في ما أشار إليه الشريف المرتضى، وهو أن من قال بأن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار، قلنا اختلف القائلون بالاختيار في كيفية انعقاد الإمامة، فطائفة ذهبت إلى أن انعقاد الإمامة إنما يكون بأهل الحل، لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد، وطائفة ثالثة قال تنعقد بخمسة أو لا تنعقد بواحد إذا رضي الأربعة الآخرون بها. الآن الرأي الثالث، الرأي الثالث قال تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين. طيب شنو الدليل على ذلك؟ قال الدليل كما يصح في عقد النكاح بولي وشاهدين، باعتبار أنهم يحتاجون في عقد النكاح إلى شاهدين، فقالوا كما ينعقد النكاح بالولي وشاهدين كذلك تنعقد الإمامة بشاهدين، عفوا برضا اثنين، فثلاثة يتولاها أحدهم ثم يرضى عنه البقية. جيد جدا. وأما الفريق الثاني وهم الذين قالوا لا طريق إليه إلا بالنص، وهؤلاء ثلاثة، يعني نعتقد نحن أن الإمامية الاثنى عشرية هي التي تعتقد أن الإمامة لا تتحقق إلا بالنص، مع العلم بأن الفريق الثاني الذي قال بأنه لا طريق للإمامة إلا بالنص هؤلاء الثلاثة وهم البكرية راح نبين والعباسية والإمامية. كيف ذلك؟ أما البكرية فقد قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله نص على أبي بكر إشارة، ومن تبنى هذا الرأي هم جماعة من الحنابلة وبعض الخوارج، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله نص على أبي بكر ولكن نص بالإشارة. وقالت الراوندية أنه نص على عمه العباس تلويحا، يا يمثة جديدة ما سامعين بها لعلهم الناس. وقد نشأت هذه الطائفة في صدر الدولة العباسية. الراوندية نص على عمه العباس تلويحا ثم نشأت هذه الطائفة وهي العباسية. وكان من مناصريهم الجاحظ، كتب رسالة سماها العباسية، وهذه الطائفة يقولون انقرضت. أيضا تقول بالنص بأن الإمامة لا تتحقق إلا بالنص، لكن هسه النص إما أن يكون إشارة وإما أن يكون تلويحا كما أشارت العباسية. وقالت الإمامية نص على علي عليه السلام تصريحا وتلويحا، وأن الإمامة عهد، عهد الله الذي لا خيار للعباد فيه، وإنها إمرة إلهية كالنبوة، وإن كانت دون النبوة مقاما وبعدها منزلة. هذا ما أشار إليه الشريف المرتضى قدس الله نفسه الزكية، وهذا مهم جدا أن نطلع عليه والإحاطة بتفاصيله قبل أن نشرع وندخل في مباحث الإمامة. النقطة الثالثة، وهي من النقاط المهمة أيضا، النقطة الثالثة أو المقدمة الثالثة، لا بد من الإشارة إلى التحديات التي واجهتها الإمامة. يعتقد الأغلب بأن التحديات التي واجهتها الإمامة والإشكالات التي أثيرت على الإمامة، منبع هذه الإشكالات ومنبع هذه الإثارات إنما هم أبناء العامة، وهذا على إطلاقه على نحو الموجبة الكلية ليس بالصحيح. يعني الإثارات التي أثيرت على الإمامة والإشكالات التي وجهت للإمامة لم تكن فقط أو لم يكن فقط أبناء العامة، السنة هم الذين أشاروا أو أثاروا جملة من الإشكالات على الإمامة. بل هنالك جملة من التيارات الفكرية المعاصرة أيضا شنت هجمة وأثارت مجموعة من الإشكالات على مسألة الإمامة. واحدة من هذه التيارات هي التيار الفارسي المسمى بالكسروي. هذا التيار شيخ علي روج له إبان حكم النظام البهلوي، هذا واحد من التيارات الذي له موقف من الإمامة وأثار جملة من الإشكالات حول الإمامة وكيف أنها يعين الإمام بالنص أو بالاختيار. كذلك التيار الفكري الذي يطلق على نفسه التنوير الديني، تيار التنوير الديني، وهذا التيار ظهر بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وله مواقف عديدة جدا في نقد نظرية الإمامة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، السلام
عليكم. نعم، هذول يعني ما منتمين للشيعة،
لا منتمين بعضهم للشيعة. يعني الآن كما تيارات الحداثوية اللي راح نمر عليها في النقطة الرابعة، التي واحدة من الإشكالات التي أثارتها التيارات الحداثوية بأن الإمامة تتقاطع مع مبدأ الديمقراطية، لأنه إذا كان نص من شخص معين وهو إمام هذا يتنافى مع مبدأ الديمقراطية. على أية هذه النقطة الثالثة التي لعله نمر عليها عندما ندخل في مباحث الإمامة، يعني من خلال طيات مباحث الإمامة سوف نشير إليها. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة تتعلق بالشبهات التي أثيرت على الإمامة. وفي بداية الأمر لا بد من التعرف عليها على نحو الإجمال، نشير إلى الأصل. ويمكن أن نقسم هذه الشبهات إلى أربعة أقسام. القسم الأول من هذه الشبهات التي أثيرت على الإمامة أطلق عليها بشبهات التقليدية، لماذا أطلق عليها بالشبهات التقليدية؟ لأن عرض بيان الشبهة كان تقليديا، وهذا ما أثارته بعض فتوى أبناء العامة. شبهات تقليدية إن شاء الله راح نتطرق لها في مضان الحديث عن الإمامة. القسم الثاني أطلق عليها البعض أو أطلق عليها البعض عفوا الشبهات ذات البيان الجدي، وهذه الشبهات تختزل الإمامة بأن الأئمة عليهم السلام هم علماء أبرار فقط. وهاي الشبهة عرضها السيد حسين المدرسي المتولد سنة 1941.
نظرية عند اسمها علماء أبرار،
أي نظرية، ولعل بعض الأحزاب تبنتها، بعض الأحزاب الإسلامية الحاكمة في العراق. القسم الثالث الشبهات التي روجت إلى عدم الانسجام بين الخاتمية وبين الإمامة، كيف أن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، فكيف تنسجم خاتمية النبوة مع الإمامة، مع وجود الإمامة؟ وهذه الشبهة أو الشبهة هي التي روج لها عبد الكريم سروش. تعرفونه، قال أنه مفكر إيراني. القسم الرابع من الشبهات الشبهات التي روجت إلى أن الإمامة تتعارض مع الديمقراطية، لماذا؟ لأن الديمقراطية تبتني على اختيار الأمة، اختيار الشعب، بينما الطائفة الشيعية تقول لا، الإمامة ليست من اختيارات الأمة، بل هي عهد إلهي ومنصب إلهي لا دخل للأمة فيه. قالوا هاي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، هاي ديكتاتورية. هذه مجموعة من الشبهات التي أثيرت، إن شاء الله نتعرض إليها في مضان الحديث عن مبحث الإمامة. هذا ما يمكن أن يقال كمقدمة وكمدخل وتوطئة لمبحث الإمامة. في الدرس القادم إما أن نشير إلى مقدمات أخرى تتعلق بمبحث الإمامة، وإما أن ندخل في تعريف الإمامة مباشرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليه.